ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وقدتم جميعا ايها الاخيار الكرام، وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنه منزلا. واسال الله جل وعلا الذي جمعنا واياكم في هذه الدنيا على طاعته ان يجمعنا واياكم في الاخره مع سيد الدعاء وامام النبيين في جنته ودار كرامته، انه ولي ذلك والقادر عليه. احبتي في الله، جرائم بشعه تدق اشراط الخطر في اذان المسلمين جميعا، وتقرع الاذان بشده وقوه، وهي تقول: افيقوا ايها المسلمون، فانما تعيشون فيه من ضنك وشقاء انما هو نتيجه حتميه عاجله لانحرافكم عن منهج ربكم ولتنحيتكم لشريعه نبيكم صلى الله عليه واله وسلم. تلك الجرائم التي قدمت اذاننا وافزعت قلوبنا في الايام القليله الماضيه، جرائم سماء يعقبها جرائم القتل سماعا. هذا الذي دخل على اخته فوجدها بين احضان مدرسها الخصوصي، فاخذته الغيره فقتل اخته وهذا المدرس معه. وهذه المراه الفاجره التي دخل عليها ابوها والعياذ بالله فراها تمارس الفاحشه مع شاب اخر، فما كان من هذه البنت ومن هذا الشقي الا ان انقضى على هذا الوالد المسكين الذي فطم قلبه وكاد بصره ان يخطئ يوم ان راى كلده كبده وثمره فؤاده تمارس الفاحشه. وقد وصل الى اذانه هذا الخبر من قبل، فانقضت عليه هذه البنت مع عشيقها فقتلاه، ولا حول ولا قوه الا بالله. ما هذا الذي نسمع؟ وما هذا الذي يجري؟ وما هذا الذي يحدث يا عباد الله؟ ان الاسلام دين الفطره، ان الاسلام لا يحارب دوافع الفطره ابدا ولا يستقدرها، وانما ينظمها ويطهرها ويربيها الى اسمى المشاعر التي تليق بالانسان كانسان. لا يجوز للداعية الواعي ان يكون بخطبته في واد وان يكون مجتمعه بما يعد من منكرات في واد اخر. وانما يجب على الدعاة الصادقين وعلى العلماء الربانيين ان يسلطوا اضواء القران وان يسلطوا شعاع السنه على جرائم مجتمعاتهم ليبينوا لابناء هذه الامه سبب الداء وليشخصوا لهم الداء وليصرفوا لهم الدواء. والداء والدواء في آية واحدة من كتاب الله. اسمع لربك جل وعلا وهو يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال: ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولن تكون هذه الجرائم التي نشرتها شراكتنا الغراء في الأسبوع الماضي لن تكون هذه الجرائم هي الأخيرة. كلا، بل ورب الكعبة سوف نسمع أبشع من هذا ما دام الناس يتلقون تربيتهم وتعاليمهم عن العلمانيين والساقطين والراقصين والتافهين، وقد تركوا تعاليم رب العالمين ونحو شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. لن تكون هذه الجرائم آخر المسلسل، وإنما هي لدنة في بلاد العدل، وهي حلقة في مسلسل آخر، وهي حلقة في سلسلة طويلة لن تنتهي ولن تنتهي حتى يعود الناس من جديد الى قرآن ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ايها المسلمون، الاسلام دين الفطرة، الاسلام دين الله الذي خلق الرجل والمرأة على السواء، وهو الذي يعلم سبحانه وتعالى ما يصلح المجتمع وما يسعد الفرد وما يسعد الجماعة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الإسلام يحرص على أن يهيئ المناخ الصالح لكي يتلفف الفرد المسلم في جو اجتماعي طاهر نظيف. ثم يعاقب الإسلام بعد ذلك وبمنتهى الصرامة والكسر كل فرد ترك هذا الجو النظيف الطاهر النظيف وراح ليتمرغ في وحم الجريمة الآثم طابعا مختارا غير مضطر. لا يلقي الإسلام العنان لكل أحد لينطلق ليعيث في الأرض فسادا بانتهاك الحرمات والتعدي على أعراض النساء المؤمنات وتجريح البيوت الآمنة المطمئنة. لا يرحم الإسلام العنان للفرد ليفعل هذا كله، وإنما إذا لم تجدي في الفرد التربية ولم تؤثر فيه الموعظة ولم يلتفت الفرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى كرامة أبناء المجتمع الذي يعيش بينهم، إذا لم يراعي المسلم أو الفرد كل هذا وانطلق لينتهك العرض والحرمة، يأخذ الإسلام على يديه بمنتهى الصرامة والشدة لتعيش الجماعة كلها آمنة هادئة مطمئنة. وهذه هي الرحمة في أدنى معانيها. أرأيتم لو أن إنسانا من الناس أصيب بمرض السرطان أعاذنا الله وإياكم في طرف من أطراف، وقرر الأطباء المتخصصون أنه لا بد من بذل هذا الطرف حتى لا يسري المرض في جميع أجزاء الجسم، هل يأتي عاقل ويقول: لا، إنها وحشية، إنها بربرية، إنها خلقة وقسوة، لا تقطعوا هذا الطرف؟ لا والله، وإنما سيأتي أقرب الناس إلى المريض وسيأتي أحب الناس إليه ويتضرع إلى الطبيب، بل ويبذل له كل نصح وكل دعاء ويقول: أسأل الله لك التوفيق وأسأل الله لك السداد، مع أنه يعلم أنه ذاهب إلى غرفة العمليات ليقطع طرفا من أطراف عزيز لديه وحبيب عنده، لكنه يعلم أن بذر هذا الطرف سيضمن الحياة بأمر الله جل وعلا لبقية الأضراء. إنها الرحمة بعينها، مع أنه سيكثر فرق من أضرار الجسد. كذا الفرض أيها الأحبة، لو لم تؤثر فيه ترضيع، ولو لم تؤثر فيه موعظة، ولو لم يراعي قربة مستمع يعيش فيه، وانطلق ليعيش في الأرض فسادة انتهاك الحرمات وجرح الأعراض، الإسلام يأخذ على يديه بمنتهى الشدة والقوة ليزول الفرد ولتبقى الجماعة كلها هادئة آمنة مطمئنة. ولثم جعل الإسلام أبشع جريمة على ظهر هذه الأرض بعد الشرك بالله وقتل النفس الزنا. الزنا، فقال سبحانه في سياق صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ولا يزنون بعد الشرك والقتل مباشرة، ومن يفعل ذلك يلقى عذابه، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. نعم أيها الأحبة الكرام، إن المرأة والعياذ بالله، أسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا وأن يجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. إن المرأة إذا زنت وضعت رؤوس رأس زوجها بل ورؤوس أهلها في الوهن والطين والقراء. فإذا خافت المرأة الفضيحة والعار وكانت متزوجة وكانت فكرا وأرادت أن تقتل ولدها من الزنا فوفعلت هذه الجريمة، وقعت في كبيرتين كبيرتين، في كبيرة الزنا وكبيرة القتل والعياذ بالله. فإذا كانت المرأة متزوجة وخانت زوجها الذي انطلق بعيدا بعيدا ليأتيها بالطعام والشراب ولينفق عليها من المال الحلال الطيب، فخانت هذا الزوج المسكين وحملت من الزنا وأبقت على ولدها من الزنا ونسبت هذا الولد لزوجها المسكين المخدوع، أدخلت المرأة القائمة على بيتها ولدا أجنبيا عنهم، فعاش بينهم وهو أجنبي عنهم، وخلا بذاتهم ولا يحق له ذلك، بل وورث أموالهم بعد موت المورث وليس له حق في ذلك. وهكذا ولا حول ولا قوة إلا بالله، تهدم البيوت وتدخل الفضيلة وتنهار المجتمعات. وإذا زنى الرجل اختلطت الأنساب وتأججت نار الأحقاد في القلوب، وانطلق هذا الذي بني به أو بأهله أو ببنته أو بزوجته أو بأمه، انطلق وقد نكس رأسه في الوحش والطين والتراب. هذا إن ترك الزاني يمشي أمام عينيه وبين يديه ولن يفكر في قتله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنه الانحراف عن دين الله، إنه الانحراف عن منهج الله، إنه التحدي لشريعة الله جل وعلا. ووالله فتظل الأمة تدور في هذه الدوامات العفنة الآثمة ما دامت الأمة قد تحدت شريعة الله، وما دامت الأمة قد نحت شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكن العلمانيين القدر يقولون: ولكم في القصاص وحشية وبربرية. أيها الناس، دعوكم من هذه القوانين الجامدة، إن هذا القرآن وإن هذه الحدود إنما أنزلت لأناس كانوا يعيشون في أرض كثيرة، كانوا يتسمون بالغلظة والقسوة والفظاظة، كانوا يرتبون الناقد والحمار. ولكننا الآن نعيش عصر الحضارة، عصر المدنية، عصر التطور، عصر الصاروخ والقنبلة النووية. فدعوكم من هذه القوانين البربرية الوحشية، وتعالوا بنا لنحمل بأنفسنا من دون الله. الله جل وعلا يقول: إن الحكم إلا لله، ويأبى العلمانيون إلا أن يقولوا: إن الحكم إلا لمجلس الشعب. الله جل وعلا يقول ان الحكم الا لله ويأبى العلمانيون الا ان يقولوا ان الحكم الا للبيت الابيض او للبيت الاحمر او للبيت الاسود. فوقعت الامة في الصنك والشقاء ولن تخرج من هذا البلاء وهذا المستنقع الاسد الا اذا نفضت عن كاهلها غبار هذه القوانين الوضعية الفاجرة الجامرة وعادت من جديد الى كتاب ربها وسنة الحديد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. ايها المسلمون، ايها الاباء، ايتها الامهات، ايها الشباب، ايتها البنات، ايتها الاخوات الفاضلات، والله الذي لا اله غيره ما شرع الاسلام ما شرع الا لتبقى المرأة المسلمة ضرة مخولة ولؤلؤة مجنونة لا يمسها الا زوجها ولا تنظر اليها عين زانية، وانما حفظ الاسلام كرامتها، وانما امرها بالحجاب، وامر الرجل بغض البصر، وامر الرجال والنساء بتخفيف الزواج ومؤونة الزواج، ووضع من الضمانات الوقائية ما يضمن به ان يعيش الرجل والمرأة في ظل مجتمع نظيف طاهر نقيق. ثم بعد ذلك يعاقب من ترك هذه الضمانات الوقائية العظيمة وذهب ليتمرغ في اوحال المعصية طائعا مختارا غير مضطر. ايها الاحبة الكرام، تعال معي وتدبر معي بعض الاحاديث التي بين المصطفى فيها جريمة الزنا وخطر الزنا وبشاعة الزنا. فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال عكرمة: قلت لابن عباس كيف ينزع منه الايمان؟ فقال ابن عباس هكذا، وشبك ابن عباس بين اصابعه، ثم قال: فان زنى او شرب الخمر نزع منه الايمان هكذا، فان تاب وعاد الى الله عاد اليه الايمان هكذا مره اخرى. وروى ذلك ابو داود والحاكم مرفوعا، قاله الحافظ ابن حجر في الفتح من حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال: اذا زنى الرجل او شرب الخمر نزع الايمان منه كما يقلع الانسان القميص من راسه. اذا زنى الرجل او شرب الخمر نزع الايمان منه كما ينزع الانسان القميص من راسه. فان تاب الى الله وعاد الى الله عاد اليه الايمان وقبل الله منه التوبه. وهذا هو المحك الحقيقي بين اهل السنة وفرق الضلال الاخرى التي كفرت مرتكبا كبيرا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وفي الصحيحين انه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله اليه، في صحيح مسلم وسنن النسائي، لم يروه البخاري، في صحيح مسلم وسنن النسائي من حديث ابي هريرة ايضا انه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولهم عذاب اليم. من هم؟ خافوا وخسروا ورب الكعبة. ثلاثة من الناس لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: شيخ زان، شيخ زان، وملك كذاب، وعاقل مستكبر، اي فقير متعال مستكبر. شيخ زان قلت عنده الشهوة وضعفت عنده الرغبة لهذا الامر. فبالرغم من ذلك ذهب ليتمرغ في اوحال هذه الفاحشة. وملك كذاب ليس في حاجة الى ان يكذب، فهو يستطيع ان يأمر هذا ان يفعل كذا، ويستطيع ان يأمر ذاك ان يفعل كذا، فما الذي يعوده الى الكذب؟ ملك كذاب. وعائل فقير، فبالرغم ذلك تعالى على الناس ويتكبر على خلق الله جل وعلا. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ ثالث وملك كذاب وعائل مستكبر. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث، يعني لا يجوز أن يقتل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا إذا كان واحدا من ثلاث: السيب الثاني، السيب الثاني، والسيب هو المحصن، والمحصن هو الذي وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل، السيب الثاني. والنفس بالنفس، القاتل يقتل من ولي الامر المسلم، والتارك لدينه المفارق للجماعه المرتد. ووالله لو ان شرع الله يقام اليوم في عصر الله لقتل الكثير من هذه الاصناف، فلقد كفرت هذه الاصناف الثلاثه، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وفي الصحيحين ايضا في الحديث الطويل ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اخبر ان جبريل وميكائيل عليهم السلام قد جاءه في يوم من الايام، فقال النبي عليه الصلاه والسلام في الرؤيا: انطلق. فانطلقنا، يقول فانطلقنا، فاتينا على مثل التنور، فاتينا على مثل التنور، والتنور هو الفرن يوقد تحته النار، وفيه رجال ونساء عراء، اعلاه ضيق واسفله واسع، تلتهب فيه النار، فيه رجال ونساء عراء، اذا ارتفعت النار ارتفعوا معها، واذا اخملت النار رجعوا معها. فلما راى النبي هذا المشهد البشع قال: يا جبريل من هؤلاء؟ فقال جبريل: هؤلاء هم الزناة والزواج، هؤلاء هم الزناة والزواج، وهذا عذابهم الى يوم القيامة. لذا لا تستكثر ان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله شاب او رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: اني اخاف الله رب العالمين. رجل دعته امرأة، اي مسكينة يفعل بها الفاحشة، فتذكر الله جل وعلا، وتذكر الجنة والنار، وتذكر زوجته، وتذكر ابنته، فقال: اني اخاف الله رب العالمين. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. ولذا ايها الاحبة الكرام، كان ترك الزنا سببا من اسباب تفريج الكرب والهم والغم، كان ترك الزنا سببا من اسباب تفريج الهم والغم والكرب، كما في الصحيحين في قصة الثلاثة الذين اواهم النبي الى غار، خرج ثلاثة نفر فدخلوا الى غار فسقطت صخرة من الجبل فسدت عليهم باب الغار، فقالوا: لا ملجأ لنا الا ان نلجأ الى الله بصالح اعمالنا. فقال احدهم: اللهم انك تعلم انه كانت لي ابنة عم وكانت احب الناس الي، فراوتها عن نفسها فابت، اي طلبت منها الفاحشة فابت، حتى المت بها سنة من السنين، اي وقعت في شدة وضيق، فجاءتني تطلب مني المال، فاعطيتها 120 دينارا على ان تخلي بيني وبين نفسها، ففعل. فلما جلست منها كما يجلس الرجل من زوجته قالت لي: استحلفك بالله ان لا تفض الخاتم الا بحقه. فتذكر هذا الرجل وتذكر وارتعب قلبه وارقى عليها ثيابها، قال وقامت وهي احب الناس الى قلبي، ثم توجه الى الله جل وعلا وقال: اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخره بامر الله جل وعلا. انه البعد عن الزنا، ان ترك الزنا والعياذ بالله من اعظم اسباب تفريج الكربات في الدنيا بل وفي الاخره. ولذا شدد القران غايه التشديد في جريمه الزنا، فقال الله جل وعلا: الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين. ويزيد القران في تبديع وتصنيع هذه الكلمه، فيقول الله جل وعلا: الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه، والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وانتبه معي ايها الحبيب، فللعلماء في حد الزاني تفصيل ونزاع. هذا شرع الله جل وعلا الذي يعرض عنه اهل العلمنة. للعلماء في حد الزاني تفصيل ونزاع. الزاني اما ان يكون ذكرا او محصنا، وانتبه معي جيدا، الزاني اما ان يكون ذكرا او محصنا، والذكر هو الشاب الذي لم يتزوج، والمحصن هو الرجل الذي تزوج في زواج شرعي صحيح او وطئ في نكاح شرعي صحيح وهو حر عاقل بالغ. فان كان الزاني ذكرا فحكمه عند الله جل وعلا ان يجلد 100 جلدة وان يغرب عاما عن بلده. ان يجلد 100 جلدة وان يغرب اي ينفى عاما عن بلده، يسجن في مكان بعيد عن بلده لمدة عام كامل. وهذا هو رأي الجمهور، وخالف الجمهور في ذلك الامام ابو حنيفة. فقال ابو حنيفة: يجلد فقط ويبقى التغريب للإمام، فان شاء الامام اي ولي الامر المسلم ان شاء الامام غرب وان شاء لم يغرب. ولكن الراجح هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم، واستدل الجمهور على ذلك بروايه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريره وزيد بن خالد الجهني قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوم، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله واذن لي، اي واذن لي ان ابين حجتي ابتداءً. فقال المصطفى: تكلم. فقال الرجل: ان ابني هذا كان عزيزا عند هذا، يعني كان اجيرا عند هذا، ابني هذا كان يعمل اجيرا في الاجره في بيت هذا الرجل، فراى امراته فزنى بها، فافتديت ولدي 100 شاة وخادم، اي دفعت لهذا الرجل 100 شاة وخادما لافتدي ولدي به. فقال: ثم سالت اهل العلم بعد ذلك فاخبروني ان على ابني جلد 100 وتغريب عام، وان على امرأة هذا الرجل. فقال المصطفى: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل، 100 شاة والخادم رجل، اي استرد 100 شاة والخادم كذلك، 100 شاة والخادم رجل، وعلى ابنك جلد 100 وتقريب عام. ثم قال: يا بني، صحابي من الصحابة، قال يا صحابي من الصحابة، قال يا بني اخذ الى امرأة هذا، اي انطلق في الصباح الى امرأة هذا الرجل، فان اعترفت بالزنا فارجمها. فغدا بني الى هذه المرأة فاعترفت بالزنا فرجمها. والشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم على هذا الشاب الذي لم يتزوج وقد ارتكب جريمة الزنا حكم عليه بالجلد وبالتغريب.
فالثاني الذكر حقه ان يسند 100 جلدة وان يغرب اي ان ينفى عاما كاملا عن بلده.